الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا مثل ضربه الله جل وعلا للحياة الدنيا، يبين سرعة اضمحلالها وانتهائها مهما وجد فيها وتوفر، وأنها تزول بسرعة. وأنه لا ينبغي أن يغتر بها مهما أوتي فيها المرء من متاع الدنيا، فإنه سرعان ما يضمحل وينتهي، إما أن يفنى بين يديه، وإما أن يرتحل هو ويدعه. فكفار قريش ومن على شاكلتهم ممن يترفع ويتكبر عن ضعفاء المسلمين مغترا بما بين يديه من المال والجاه ومتاع الحياة الدنيا، يوضح الله جل وعلا للجميع بأنه لا ينبغي الاغترار في الدنيا، وإنما الذي ينبغي أن تفنى فيه الأعمار وتشغل فيه الأوقات هو ما ينفع في الدار الآخرة عند الله جل وعلا. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لهؤلاء الكفار ومن على شاكلتهم ممن اغتر بالحياة الدنيا، بين لهم مثلها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، مطر، ماء كثير نزل من السماء فأصاب الأرض فاختلط به نبات الأرض. اختلط به بسببه، فالباء سببية. فاختلط به نبات الأرض، والماء للناظرين. واستمتع بها الناس وأخذوا يتركون كل أشغالهم وأعمالهم من أجل الاستمتاع بهذا الجمال الذي وجد في الأرض، فيخرجون صباحا ومساء للاستمتاع بذلك، ويظن الظان أن هذا باقي ومستمر، يبقى وقت طويل، فإذا به بين عشية وضحاها يرسل الله جل وعلا عليه ريح فييبس العشب وتذبل الزهور وتتقالف هذه الأزهار والحشائش الرياح وتضمحل كأن لم تكن. وهكذا الدنيا يعطى منها المرء ما يعطى، فيكون له جاه وله شنآن ويشار إليه بالبنان ويسمع قوله، ويطاع أمره، فإذا به فترة وجيزة ثم يضمحل كأن لم يكن وينسى. المال يذهب أو الجاه ينزع أو النفس تخرج ولا يبقى شيء. يذكر في الزمان السابق وجد فلان أو كان عنده كذا أو كان عنده كذا، يقول جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثلها لئلا يغتر بها الناس، كماء أنزلناه من السماء مطر فاخترط بسببه نبات الأرض من أنواع النباتات والزهور، فأصبح هشيما تذروه الرياح، بعدما كان يارعا مزهرا أصبح هشيما يابسا تذروه الرياح. بالأمس إذا تحركت الريح ظهر له جمال وظهر له رائحة يانعة، رائحة طيبة ذكية، واليوم تدروه الرياح يمينا وشمالا تبعثره حشيش يابس، فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. لا يقول المرء: جاهي عريض أو مالي كثير أو صحتي قوية، يظن أنه سيستمر على هذه الحال، والله جل وعلا قادر على تغيير الأحوال بلحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكان الله على كل شيء مقتدرا، على كل شيء قادر جل وعلا، لا يعجزه شيء يغير الأحوال، يغني الفقير ويفقر الغني، ويرفع شأن الوضيع ويخفض شأن الرفيع، يتصرف في عباده كيفما شاء جل وعلا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل من ألفاظ العموم ودخلت على نكرة فهي تعم. ثم قال جل وعلا: هذا المال والبنون والجاه وأمور الدنيا زينة للحياة الدنيا التي عرفتم مثلها، زينة وقتية في وقت وجيز لا تطول. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة فترة وجيزة، يسر المرء بماله، يسر بأبنائه، يسر بجاهه، يسر بما حوله، فترة وجيزة وتنتهي كما انتهت الدنيا. زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كثيرا ما يقرن جل وعلا بين الأبداد ليرى المرء لنفسه، وليتفكر العاقل فيما ينفعه، فيقرن بين ذكر الجنة والنار، يقرن بين ذكر المؤمنين والكفار، يقرن بين ذكر متاع الحياة الدنيا وبين ما ينفع في الدار الآخرة كما هنا. المال والبنون الذي يفتخر به من لا عقل له زينة الحياة الدنيا، زينة، وهذه الزينة ليست ممقوتة على كل حال ولا ممدوحة على كل حال، فهي زينة للحياة الدنيا، لكن قد تكون هذه الزينة في الحياة الدنيا نافعة في الدار الآخرة، وقد تكون هذه الزينة ضارة في الحياة الآخرة. الله جل وعلا لم يمقتها، وإنما أخبر أنها متاع للحياة الدنيا. من الناس من يكون متاعه في الحياة الدنيا عونا له على ما ينفعه في الدار الآخرة، ومن الناس من يكون متاعه في الحياة الدنيا صارفا له عن أمور الآخرة والعياذ بالله. المال والبنون زينة وتميل إليها النفوس وتحبها، ويمتحن الله عباده بها. فمن الناس من تكون زينته في هذه الحياة الدنيا سببا له في نعيم الآخرة، فيكون له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهو الذي يستعين بالمال على طاعة الله، ويستعين بالولد على طاعة الله، يكسب المال من حله ويصرفه في وجهه الشرعي، ويربي الأولاد تربية صالحة فينتفع بهم في الدنيا وينفعونه في الدار الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الناس والعياذ بالله من يكون ماله وولده وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة، يشقى في جمع المال من حلال أو حرام، ويستعين به على معصية الله، أو يتركه لمن خلفه فيكون عليه تعب الجمع وعليه تعب الحساب فيما بعد، ولغيره الفائدة والاستمتاع به. والأولاد يهملهم ويضيعهم ويسعى في مصالحهم البدنية ويضيع مصالحهم الدينية، فينشأون نشأة فاسدة فيكونون وبالا عليه في الدنيا والآخرة، يتعبونهم في الدنيا ويشقى نحوهم ويحاسب عنهم في الدار الآخرة فيخسر. كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عنهم، إذا لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم عذب في ذلك. فيكون ماله وولده وبالا عليه والعياذ بالله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، قال بعض العلماء: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، لأنها رأس الأمر وهي الأساس، فإذا حفظها المرء حفظ ما عداها، وإذا ضيعها المرء ضيع ما عداها. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقيل: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وورد في ذلك أحاديث كثيرة، وقال بعض العلماء وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله: الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، كل ما يقرب إلى الله جل وعلا، ولعل هذا أقرب والله أعلم. ولا ينافي أن تكون المذكورات الصلوات الخمس أو الذكر من الباقيات الصالحات، وما ورد من الأحاديث في تفسير الباقيات الصالحات في الذكر أن الذكر من أهم الباقيات الصالحات وأعلاها وأرفعها، لأن الله جل وعلا وعد الذاكرين الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ورغب جل وعلا في ذكره في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا في ذكر صفات عباده المؤمنين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا خاليا ذكره الله. وورد من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله جل وعلا، ذكر الله ففاضت عيناه بالبكاء. ومن ذكرني في ملأ، إذا ذكر العبد ربه في محضر من الناس ذكره الله جل وعلا في محضر خير من هؤلاء وهم الملائكة المقربون. والباقيات الصالحات خير عند ربك من متاع الدنيا وزينة الدنيا، خير عند الله جل وعلا، ليس المراد عند الناس وإنما عند الله الذي يثيب على الأعمال الصالحة، خير ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني خير ما يؤمله المرء. المرء يؤمل خيرا في الشيء الغائب أو الشيء المدخر، وهذا خير أمل يؤمله المرء، لأن عند الله جل وعلا يحفظها لعبده وهي رراس في الجنة، كما جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبينا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فقال إبراهيم: يا جبريل من هذا؟ قال: محمد. فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وأوصاه بأن قال: أقرئ أمتك مني السلام، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها التسبيح والتكبير والتحميد. هذه وصية من أبينا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أوصى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته السلام ويخبرهم بهذا الخبر السار، وأن غراس الجنة التسبيح والتكبير والتحميد لله جل وعلا. وورد في الحديث أن الملائكة يتولون الغراس للعبد المؤمن، يغرسون له في الجنة وهو لا يزال حي، فيتوقفون أحيانا فيقال لهم: لما؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقة. وهم لا يريدون النفقة ذهبا ولا فضة، وإنما يريدون التسبيح لله جل وعلا والتحميد والذكر. وذكر الله جل وعلا لا يحتاج إلى مجهود، من وفق يستطيع أن يدخل ذكر الله جل وعلا في حديثه دائما وأبدا، إذا تكلم يهلل، وإذا تحدث مع صاحبه سبح، وهكذا دائما وأبدا يذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا لم يكن معه أحد اشتغل بذكره. ذكر الله جل وعلا ينفعه ذلك، يكون له رصيد وكنز عند الله جل وعلا، ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى مجهود بدني، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفة على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويكون هذا الذكر في اللسان مقترن مع ذكر القلب، مع استحضار القلب عظمة الله جل وعلا، استحضار وحدانيته جل وعلا، استحضار الخوف من عذابه، استحضار الأمل والرجاء في ثوابه جل وعلا، فيكون ذاكرا بقلبه ولسانه. يحدث مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد، المد ماء قليل ربع الصاع، وهو قياسه بكفي ما يملأ كفي الرجل متوسط الخلقة الذي ليست كفاه كبيرتين ولا صغيرتين متوسطة، هذا مقدار المد ما يملأ الكفين مجموعتين، أظنه سيكون فيه مد، فتوضأ وتوضأ من هذا المد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ورغب صلى الله عليه وسلم في تقليل ماء الوضوء، لأن في الإكثار يخشى من الوسوسة ويتسلط شيطان الوسوسة بالوضوء إذا أكثر المرء. فلذا قال العلماء رحمهم الله: يكره الإسراف ولو على نهر جار. لو كان المرء يتوضأ من شاطئ البحر أو شاطئ النهر فلا يسرف، لا يكثر الماء. فتوضأ ثم قال، أي عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن أي هذه الأعمال الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ينافي أن تكون الباقيات الصالحات كل الأعمال التي يحبها الله جل وعلا، وإنما هذه من أكبرها وأحسنها التي هي ذكر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يخبر جل وعلا عن شيء من أحوال يوم القيامة، ليستعد العاقل وليستحقر الدنيا مهما أوتي فيها لأن متاع الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للآخرة. ويوم نسير الجبال، قراءة ثانية، ويوم تسير الجبال قراءة ثالثة، ويوم تسير الجبال قراءتان برفع الجبال على أنها فاعل أو نائب فاعل، والقراءة الثالثة بنصبها على أنها مفعول، والمسير لها هو الله جل وعلا. يعني هذه الجبال العظيمة الكبيرة الشاهقة المتمكنة في الأرض تصير يوم القيامة لا شيء، يقول الله جل وعلا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ويقول جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويقول جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تكون الجبال كالصوف وكالقطن، وتكون كالسحاب تضمحل لتفرغ الأرض من كل ما عليها، وليساوى كل من خفض فيها. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، بارزة بادية ظاهرة ليس فيها شيء يستر، لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا جبل ولا منخفض ولا مرتفع، قاعا صفصفا للحشر ليحشر الناس عليها. وترى الأرض بارزة وحشرناهم، جمعناهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم ودوابهم وكل ما فيه روح حتى الحيوانات تبعث وتجمع ويقتص لبعضها من بعض، ثم عند بعد ذلك يقول الله جل وعلا للحيوانات غير المكلفة: كوني ترابا فتكون ترابا. فعند ذلك يقول الله جل وعلا عن الكافر أنه يقول: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر أنه يكون ترابا لما يرى من العذاب الشديد الذي ينتظره. وترى الأرض بارزة وحشرناهم، الحشر الجمع، جمع الله جل وعلا جميع الخلق ما تخلف منهم أحد، حتى إنه لا يقتص الشاة الجماء من ذات القرن، لا يذهب شيء ولا يضيع عند الله شيء، كل يأخذ حقه. يتمنى المرء في ذلك اليوم أن يكون له حق على أبيه فيطالبه، أو حق على أمه فيطالبها، أو حق على ولده فيطالبه، كل لا يسأل إلا نفسه في حالة من حالات القيامة، لأنها متعددة، حالات يوم القيامة متعددة ومتفاوتة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعندما يأخذ المرء كتابه في يمينه يسر ويبحث عن أقاربه وأسرته وإخوانه، يقول كما قال الله: ها هم اقرأوا كتابيه، لأنه اطمأن، أخذ كتابه باليمين فاطمأن. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك أحد من صغير وكبير ورئيس ومرؤوس وسيد ومسود، كلهم يجتمعون في ذلك اليوم العظيم. وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا، صفا واحدا، يجعل الله جل وعلا الخلائق صفا واحدا، او صفوفا، كل امة صفا، ورد هذا وورد هذا. يقول الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيحتمل أن الله جل وعلا يجمع الخلائق صفا واحدا، أو تكون صفوفا، كل فئة وأمة صفا على حدة. وعرضوا على ربك، عرضوا على الله جل وعلا لا على غيره، لأنه هو الذي يتولى حساب الخلائق، كل سيقف بين يدي ربه جل وعلا، ليس بينه وبين ربه ترجمان. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لا أحد يستطيع أن يتخلف عن هذا الموقف ولا يعجز عن الوصول إليه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غردا غير مختلين، جاءوا إلى الله جل وعلا مجردين من الأموال والجاه والخدم والأعوان، كل على حده. إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كما خلقناكم أول مرة ليس معكم من يدافع عنكم ولا من يخاصم ولا من يجادل ولا من يخدم ولا من يضلل عن الشمس ولا من يساعد، وإنما كل إنسان مشغول بنفسه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، خطاب تقريع وتوبيخ لمن أنكر البعث. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل ادعيتم ادعاء باطل بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. ها أنتم الآن بعثتم، وهذا التخريع خاص بمنكر البعث، توبيخ وتقريع لهم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، لأنهم قالوا لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. وقال زعمتم ولم يقل جل وعلا قلتم، لأن الزعم القول الكذب، كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما كنتم تظنون أن نبعثكم أو أن نوجدكم أو أن نعيدكم مرة أخرى، ما كنتم تظنون ذلك، وقد وجد ووضع الكتاب، وضع الكتاب، وضع في أيدي أصحابه، أو جيء به وضع بين يدي الله جل وعلا، ثم يأمر الله جل وعلا الكتب فتتطاير، كل كتاب يتجه إلى صاحبه، آخذ كتابه بيمينه مسرورا وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، حزينا كئيبا يدعو ثبورا على نفسه. ووضع الكتاب، وهذا الكتاب كما تقدم قريبا أنه يقرأه كل إنسان سواء كان قارئ أو ليس بقارئ، ويجد فيه أعماله الخيرة أو الخبيثة السيئة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين وجلين مما فيه، مما سجل فيه، إن الأعمال سجل خيرها وشرها في هذه الصحائف. ويقولون يا ويلتنا يا حسرتنا، يتحسرون ويتلحفون ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور حين لا ينفع. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. استفهام تعجب، ما لهذا الكتاب لا يغادر شيء، السيئة وإن كانت صغيرة مسجلة والكبيرة مسجلة. فوالطبراني عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأت به ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما، يعني جمعنا الشيء الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون هذا؟ أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. كل الذنوب محصاة، وكما قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة من الخير محفوظة، والذرة من الشر محفوظة مسجلة. ويقول الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل شيء محصى، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة من السيئات ولا كبيرة منها إلا أحصاها ضبطها وسجلها وحفظها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا من الأعمال كلها، كلها محفوظة ويقرر بها ويعترف. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله جل وعلا أحدا من خلقه، فيزيد في سيئات المسيء، لا والله، ولا ينقص من حسنات المحسن، وإنما كل يجد عمله. فعن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عنده من الحديث الشيء الكثير، فهو من المكثرين من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. سمع أن رجلا عنده حديث ليس عنده، يقول: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه بالشام، فإلى عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطع ثوبه، يعني مسرعا، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه. قال: حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. القصاص والقضاء بين العباد هناك لا في الدراهم والدنانير، ولا في الضرب والحبس، وإنما بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. لك عند رجل مظلمة تأخذ من حسناته، ما وجدت عنده حسنات وجدته مفلس، ماذا تعمل؟ تحمله من سيئاتك، وهكذا. فالقصاص للحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ما عنده شيء، أو من لا درهم له ولا متاع، ما يملك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بأعمال كأمثال الجبال، للحسنات، حسنات كأمثال الجبال، له حسنات كثيرة من الصدقة والصلاة والزكاة والبر والأعمال الصالحة، لكن يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك مال هذا وانتهك وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وأخذ من سيئاتهم فحمل عليه فطرح في النار والعياذ بالله. له حسنات جليلة، لكنه سلط لسانه بالكلام السيء، بالسب والشتم والغيبة والنميمة، مد يده بالضرب بغير حق، قتل نفسا بغير حق، انتهك الأعراض وتعدى على المحارم. له حسنات كثيرة تفنى حسناته، يقتص لهؤلاء من حسناته تؤخذ، فإذا لم يبق له حسنة يؤخذ منه، أخذ من سيئات من بقي لهم حقوق وطرحت عليه، حملت عليه فطرح في النار. هذا والله هو المفلس، ليس العادم للدينار والدرهم، ولكن الذي عادم حسناته في أحوج ما في وقت أحوج ما يكون إليها. وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجمة لتقتص من القرناء يوم القيامة. إذا كانت الشاة تقتص، الشاة الجمة تقتص من الشاة ذات القرن، لأنها نطحتها بقرونها، وهذه ليس لها قرون تنطح بها. فالقصاص للآدميين والعباد المكلفين من باب أولى. ويقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا لا يظلم الخلق، ولكن الخلق أنفسهم يظلمون. والسعيد من سلم من الظلم وحاسب نفسه قبل الممات ونظر في عمله، فإن كان عمله صالحا استمر عليه وسأل الله جل وعلا التوفيق والاستمرار والزيادة من فضله، وإن كان عمله سيئا تاب وندم ورجع إلى الله جل وعلا، ومن تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة قبل الممات تاب الله جل وعلا عليه، وقد وعد بأن يبدل السيئات بحسنات لمن تاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا